حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله في هذا اليوم الجديد، حياكم الله في بداية الأسبوع، أسبوع خير إن شاء الله على الجميع. حياكم الله في حياك في بلادي على أثير إذاعة الأولى. في البداية تقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الفلاسي وتحيات فريق العمل في هذه الكشتة السياحية التراثية في إماراتنا الحبيبة. أرقام التواصل بيننا وبينكم مستمعينا الكرام 04-36-99-50. أيضا رسائل نصية على 4-4-7-7. ونذكر بعد بحساب إذاعة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي @الأولى FM، وأيضا السناب شات @الأولى FM. أيضا اللي يبي يتابع حلقات إذاعة الأولى أي برنامج طافة بإمكانه أن يدخل الموقع الخاص بإذاعة الأولى، إذاعة الأولى أو الأولى radio.ae، وبإمكانه يتابع أي برنامج طافة أو أي حلقة من الحلقات اللي يحب يسمعها. أما نحن مستمعينا الكرام نكمل كشتتنا هذه وياكم لين الساعة 8، ونرحب بتواصلكم ويانا مثل ما قلنا عبر الاتصال أو أيضا رسائل نصية على 4-4-7-7. اتصالات هدوء، الجو عندنا في الإمارات غاوي، وأيضا هذه الكشتة في ربوع الإمارات الجميلة أكيد بتكون كشتة حلوة. ناخذ أول خبر في حلقتنا لهذا اليوم من دانة الدنيا دبي. الخبر يقول تفقد موقع متحف الاتحاد على شاطئ جميرة محمد بن راشد التاريخ فن المستحيل لا يمكن التلاعب بحقائقه وأحداثه. الخبر يقول أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن التاريخ هو فن المستحيل اللي لا يمكن التلاعب بحقائقه وأحداثه. جاء ذلك خلال زيارة سموه عصر أمس موقع متحف الاتحاد على شاطئ جميرة في دبي، وتفقد سموه الأعمال الإنشائية الجارية في الموقع البالغ مساحته نحو 25,000 متر مربع. هذا الموقع الجميل في شارع اللي كان اسمه قبل الضيافة اسمه الحين 2 ديسمبر، المنصة الكبيرة اللي عليها علم الإمارات. هذا الموقع الجميل اللي ارتفع عليه علم دولة الإمارات الأول مرة في 2 ديسمبر عام 1971. تفقد مثل ما قلنا سموه الأعمال الإنشائية في هذا الموقع أيضا بدار الاتحاد وسارية العلم العملاقة، وتبلغ كلفة المشروع 600 مليون درهم. نحن نعرف أن في طور التجديد والتوسعة هذا المكان الجميل اللي ذكرنا نحن باللحظات الجميلة، كنا يعني يمكن اللي ما لحق على اللحظة هذه بإمكانه أن يشوف التفاصيل عقب الإنجاز أيضا. وشهد سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي في بداية الجولة عرضا مرئيا لمراحل العمل في المشروع الحضاري الثقافي الواعد ومكوناته، والصور النهائية اللي بيكون عليها المتحف اللي هو متحف الاتحاد بعد اكتمال البنيان في شهر سبتمبر المقبل، سبتمبر إن شاء الله شهر 9، على أن يتم الافتتاح الرسمي في شهر ديسمبر تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني. إن شاء الله الله يبلغنا هذا اليوم، وكنا نحضر هذه يعني الأمسية الجميلة الافتتاح الرائع لهذا المكان الجميل اللي يذكرنا نحن كنا بهذه اللحظات التاريخية من حياة دولتنا الفتية. واطلع سموه على تصميم الهوية المؤسسية للمتحف اللي وضعتها هيئة دبي للثقافة والفنون، واعتمدها سموه وباركها هي مستلهمة من ألوان العلم الإماراتي والهوية الاتحادية وعدد الإمارات 7، وتتضمن الهوية المؤسسية للمتحف الإطار اللي يعد أحد العناصر الرئيسية للهوية، وفي 4 عناصر مرتبطة بالاتحاد هي طبعا عام 1971 قيام الاتحاد، والثاني من ديسمبر اليوم الوطني، والإمارات يعني الحروف الإمارات العربية المتحدة ألف عين ميم اختصار دولة الإمارات العربية المتحدة، والرقم 7 يرمز لعدد إمارات الدولة، والخط اللي اعتمد فيه تصميم شعار الهوية باللغة العربية مستوحى من الخط ذاته اللي كتب به دستور الدولة النسخة الأصلية. هاي من اللحظات الجميلة اللي إن شاء الله كنا بنعيشها مثل ما قلنا في 2 ديسمبر تزامنا مع افتتاح هذا المتحف الجميل. وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع، وتجول سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم ورئيس اللجنة الاستشارية للمتحف محمد أحمد المر ووزير شؤون الوزراء مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبد الله القرقاوي ووزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون عبد الرحمن بن محمد العويس ووزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور أنور محمد بن محمد قرقاش ورئيس مجلس المديرين المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات منفذة طبعا هذا المشروع المهندس مطر محمد الطاير والمدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري جولوا في أرجاء المشروع واطلع سموه على أقسام المشروع اللي تضم صالة لعرض المقتنيات التاريخية الوطنية للمتحف وصالة اللي هي صالة صياغة قصة المحتويات وتاريخ العائلات الحاكمة في الإمارات 7 أيضا، والخيمة اللي احتضنت اجتماع الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمهم إن شاء الله، التفاصيل جميلة إن شاء الله، أيضا للاتفاق على تأسيس دولة الاتحاد إضافة إلى طبعا صالة إنجازات دولة الاتحاد والمكتبة والمسرح والحديقة الداخلية والخارجية والمرافق الخدمية الترفيهية لزوار المتحف. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خطوات تنفيذ المشروع اللي اعتبره سموه مشروعا حضاريا ثقافيا وطنيا بامتياز ومشروعا أيضا سياحيا، مؤكدا سموه أن المتحف سيكون بعد إنجاز أيقونة للمعلومات التاريخية والوطنية والوثائق والصور والمقتنيات الخاصة والتراثية تفيد الأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات وأيضا في حياتهم الدراسية والعلمية والاجتماعية، وتشكيل أيضا مصدر موثق يعني موثق للباحثين كذلك أيضا ذوي الاختصاص اللي وصفهم سموه بأهل التاريخ اللي أحلامهم كبيرة على عكس أهل السياسة اللي مصالحهم كبيرة، كلام يعني في حكمة. فالتاريخ هو فن المستحيل اللي لا يمكن التلاعب بحقائقه وأحداثه لأنه يشكل بالنسبة لنا كما هو ديننا الإسلامي الحنيف وعروبتنا وثقافتنا، يشكل الكينونة اللي نعتز بها ونتشبث بها جيلا بعد جيل. فبدون هذه الكينونة نفقد هويتنا ووجودنا كشعب له جذور تاريخية راسخة في رحم أرضنا كجذور النخلة اللي لا تموت ولا تنتهي. أيضا جدير بالذكر أن متحف الاتحاد اللي يقام تحت سطح الأرض ويرتبط بدار الاتحاد يضم 8 معارض دائمة. بنرمس عن هاي التفاصيل الجميلة مستمعين الكرام، بعدنا وياكم لين الساعة 8 لكن بنظهر فاصل. دائما قبل الفاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. صدى الماضي وصوت الحاضر على
دليل الصام راح أكثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفران
الأولى منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل سريع ما شاء الله الفاصل. نرحب كل من يسمع أثير إذاعة الأولى، ونرحب تواصلكم ويانا في هذا البرنامج وغيره من البرامج أيضا. عقب ما نخلص نحن مستمعينا الكرام من الساعة 6 لين الساعة 8، عقبنا من 8 لين 10 اليوم مساء الرياضة، ويا ثاني مع برقاد وأيضا مايد لعصيمي، وهي هذه حلقة من الحلقات يحطونها لكم اليوم في الاستوديو، حلقة معادة ويضيف والمحلل محمد مطر غراب. فبرامجنا مستمرة، اللي يحب يتواصل ويانا اليوم وأي يوم حياكم الله 0436 99 950، ورسائل نصية على 4477. حياكم الله مستمعين الكرام. قبل أن نظهر فاصل كنا نرمس عن متحف الاتحاد، هذا المتحف اللي مثل ما نقول في هذا المكان الجميل في دولة الإمارات وبالتحديد في دانة الدنيا دبي، تم رفع علم الإمارات في يعني لأول مرة في الثاني من ديسمبر عام 1971 في منطقة الضيافة، قصر الضيافة في دار الاتحاد، اللي تم تغيير الشارع بالكامل باسم الثاني من ديسمبر نسبة لهذه المناسبة الغالية على أبناء الإمارات ككل. الثاني من ديسمبر اللي نحتفل بنحن كل سنة في هذا اليوم الجميل، مثل ما قلنا صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أيضا في هذه الجولة، أيضا يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد، وأيضا المسؤولين اللي قلنا عن الخبر اللي يمكن عندنا دقائق نقول تكملة الخبر قبل أن نظهر أيضا فاصل. بعد ما يجهز هذا المتحف يكون أيقونة مثل ما قلنا للمعلومات التاريخية والوطنية، واللي يحبون يعرفون مزيد من التفاصيل عن هذه اللحظات الجميلة اللي عاشتها دولة الإمارات بإمكانهم يحصلون هذه المعلومة وغيرها من المعلومات والتفاصيل الأكثر في هذا المتحف اللي بيجهز بإذن الله تعالى في شهر 9 من هذه السنة، لكن بيتم افتتاحه في الثاني من ديسمبر يعني شهر 12 إذا الله راد. فالله يبلغنا هذا اليوم نحتفل كنا بهذه الأيام الجميلة وبهذا الافتتاح الجميل لهذا المكان مثل ما قلنا اللي احتضن رفع أول علم دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر. جدير بالذكر أن متحف الاتحاد اللي يقام تحت سطح الأرض ويرتبط بجناح لدخول قصر الضيافة ودار الاتحاد يضم 8 معارض دائمة ومعارض مؤقتة تستخدم لعرض مقتنيات من متاحف عالمية، لجعل المتحف مزارا ومعلما تاريخيا يجذب الزوار والسياح ويكون وجهة محببة لكل الباحثين عن التاريخ وأهله والتعرف إلى حضارة شعب دولة الإمارات وتراثه العريق. الحين نحن نشوف اللي يسأل عن دولة الإمارات ما يزور بس الأماكن اللي هي جديدة مثل الأبراج، مثل الأماكن اللي هي السكنية المجمعات التراث وغيره، يسأل عن تاريخ نشأة هذه الدولة، يعني يستغربون هذه الدولة الفتية اللي تجاوزت الدول الثانية، يسألون شو سبب التطور، يسألون أيضا عن التفاصيل الجميلة بيحصلونها في هذا المتحف. مستمعينا الكرام متواصلين وياكم لين الساعة 8، عندنا أخبار دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي، حدود الأولى منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل يا مرحبا وسهلا، ونجدد الترحيب مستمعين إذاعة الأولى وين ما كنتوا تسمعونا في الإمارات أو خارج الإمارات، نعم خارج الإمارات، عبر التطبيق الخاص بإذاعة الأولى بإمكانكم تنزلونه تسمعون إذاعة الأولى وين ما كنتوا في الإمارات ولا خارج الإمارات، الله يحفظكم. أيضا مستمعين الكرام، حساب إذاعة الأولى @الأولى FM إنستغرام تويتر وغيره، أيضا بإمكانكم تتابعونا عبر سناب شات الخاص بإذاعة الأولى الأولى FM، أيضا موقع إذاعة الأولى، ونكرر ونقول اللي طافت حلقة ويبي يتابعها بإمكانه يدخل موقع إذاعة الأولى الأولى radio.ae وبإمكانه أن يتابع هذه الحلقات. أما نحن مستمعين الكرام متواصلين وياكم في هذا البرنامج حياك في بلادي في هذه الكشتة التراثية السياحية الجميلة في الإمارات، وكنا قبل الفاصل نرمس عن متحف الاتحاد، هذا المكان الجميل اللي إن شاء الله بيفتتح رسميا في شهر 12، يعني تقريبا شهر 9 بيكون جاهز وبيفتتحونه إن شاء الله في 2 ديسمبر في نهاية هذه السنة إن شاء الله. الله يوعدنا وكنا نحضر هذه الفعالية ونغطيها أيضا عبر إذاعة الأولى. حياكم الله مستمعينا الكرام في أول فقرة من فقراتنا لهذا اليوم، تقرير صوتي نسمع فيه مقومات عن الإمارات سواء في مجال السياحة قديما أو حديثا، نسمع تقرير اليوم شوفي.
الكشتة كرنفال مربى الشارجة احتفاء بالبيئة البحرية، أبرز الكرنفال اللي أقامه مربى الشارجة للأحياء المائية الأسبوع اللي طاف الثراء الكبير اللي تتمتع به البيئة البحرية في الإمارات بشكل عام والشارجة بشكل خاص، ليتيح المربى الفرصة للزوار اللي كانوا متواجدين طوال أيام الكرنفال علشان يشوفون اللي تزخر بالبيئة البحرية للشارجة من ثراء وتنوع حيوي كبير. وبجانب هذا كان للكرنفال دور توعوي كبير عبر الرسائل التوعوية اللي استعرضت دوره في المحافظة على البيئة، والجولة المخصصة للإعلاميين على أقسام المربى اللي يعكس البيئة البحرية في الشارجة وهي تشكل صورة مصغرة لبحر الشارجة الزاخر بحياة متنوعة. 4 أيام قضاها الجمهور في رحاب البيئة البحرية ضمن فعاليات مستوحاة من البيئة البحرية، وتضمنت عروض ترفيهية وغذائية وورش عمل وألعاب تعليمية والمجسمات اللي تعطي الزائر إحساس شاطئ البحر. والتراث الإماراتي كان حاضر، وإرث الصيادين الضارب في القدم وخيامهم كانت منصوبة بشكل يبعث على الفخر في مدخل القاعة الرئيسية للمربى. والمهرجان قدم بعد معلومات حول طبيعة الحياة البحرية في المنطقة بين أحواضها 20 اللي تضم مجموعة من المخلوقات البحرية الموجودة في البيئة البحرية في الشارجة، والكثير منه تم إكثاره داخل المربى ضمن سياسة المحافظة على المخلوقات البحرية المهددة بالانقراض. واحتشرت الساحة الخارجية للمربى بنماذج بحجم حقيقي لمختلف أنواع البيئة البحرية مثل أسماك القرش وفرس البحر اللي نقلت الجمهور لأعماق البحر بتضاريسها المختلفة، مع وجود خلفية صوتية أكملت الصورة وصممت المنطقة بأكملها لتمثل مشهد من قاع البحار. البيئة البحرية موجودة في الكثير من المرافق السياحية في دولة الإمارات على شكل نماذج مصغرة تمثل الحياة الطبيعية في قاع البحر، وهذه النماذج تلقى إقبال كبير من السياح وزوار هذه المرافق. وبرنامج حياك في بلادي يرافق السياح والزوار للمعالم السياحية ويوافيكم بتقارير يومية وصورة من الحدث. الكشتة
حياكم الله مستمعينا الكرام، رديناكم من عقب هذا التقرير الصوتي الجميل عن هذه الإمارة الجميلة الإمارة الباسمة الشارقة. أيضا كنا قبل التقرير الصوتي كنا نرمس عن افتتاح هذا المتحف، نكمل على هذا الخبر. الخبر بعدنا في دانة الدنيا في دبي يقول شهد إعلان مواني دبي عن مشروع مارينا مينا راشد لبناء مرسى اليخوت الفاخرة. محمد بن راشد: دبي للقوارب فرصة للتعرف إلى ثقافتنا ومعالم بلادنا الحضارية. وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معرض دبي الدولي للقوارب بأنه حدث سياحي رئيسي يستقطب زوار من دولتنا ودول الجوار، إضافة إلى العارضين من أنحاء العالم اللي يجدون في المعرض هذا فرصة سانحة للتعرف إلى ثقافتنا وتراثنا ومعالم بلادنا الحضارية والتاريخية. ورحب سموه بالعارضين خلال جولته بالمعرض بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، اللي جاءوا من مختلف دول العالم يبحثون عن أسواق جديدة وزباين جدد في منطقة الخليج. إلى ذلك كشفت مواني دبي العالمية عن مخطط لبناء مرسل اليخوت الفاخرة في ميناء راشد، وتم الإعلان عن مشروع مارينا ميناء راشد الجديد خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم منصة مؤسسة المواني والجمارك والمنصة الحرة للعرض. واستعرضت الشركة أمام سموه نموذجا مصغرا للمرسى. وتفصيلا، زار صاحب السمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم أمس معرض دبي الدولي للقوارب اللي نظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وطبعا اختتمت الفعاليات أمس، وقد تجول سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بجانب المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، وعضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعيد حارب، حيث اطلع سموه على عدد من اليخوت والقوارب الخاصة بالرياضات وأيضا النزهة والصيد، وأبدى سموه ارتياحه للإقبال المتزايد. طبعا هذا المعرض استقطب عدد كبير من الزائرين ما شاء الله، سواء كانوا من داخل الدولة أو من الدول اللي هي دول الجوار، دول الخليج ودول العربية وأيضا من الدول العالمية حضروا في هذا المعرض اللي اختتم أمس. طبعا والعدد يعني يشهد زيادة عاما بعد عام من قبل عارضين وعشاق البحر اللي يبحثون عن الرفاهية والسلامة في رحلاتهم وجولاتهم البحرية على متن يخوت مصنع بهذا المستوى من التقنية والتصاميم ذات المواصفات العالمية. وتوقف سموه أثناء جولته عند بعض القوارب المصنعة محليا نعم في الإمارات، اللي تعتبر قبلة يعني اللي هم تجار يبحثون عن الأمن والسلامة وأيضا الفخامة. الإمارات قبلة، فمثل ما نقول، واطلع على التقنيات العالية التي تستخدمها الشركات الوطنية في صناعة اليخوت حتى أصبحت تضاهي وتنافس الصناعة العالمية في هذا الميدان. ورحب سموه بالعارضين اللي جاءوا إلى دولتنا من مختلف دول العالم يبحثون عن أسواق جديدة وزباين جدد في المنطقة. ووصف سموه المعرض الذي يقام على شاطئ منطقة الجميرة في الميناء السياحي في دبي بأن حدث سياحي رئيسي يستقطب زوار من دولتنا ودول الجوار، إضافة إلى العارضين من أنحاء العالم. نعم، الإمارات أصبحت تستقطب جميع الجنسيات من جميع الدول من خلال هذه المعارض اللي تقام على مستوى رفيع ما شاء الله، من حيث التنظيم، من حيث الإقبال، من حيث فعلا العارضين، زيادة في المساحات، زيادة في عدد الشركات، زيادة في الإقبال من سواء كانوا زوار أو أيضا تجار يشترون في مثل هذه الفعاليات والأحداث. ويوفر المشروع عن هذا اللي هو نادي اليخوت من المرسى لليخوت الفاخرة، يوفر المشروع المقرر افتتاحه عام 2018 ضمن المرحلة الأولى مراسي تتسع لأكثر من 400 من القوارب ذات المحركات واليخوت الشراعية اللي يتراوح طولها بين 15 إلى 35 متر، فيما تضم المرحلة الثانية مرسى اليخوت الفارهة بطول 100 متر وأكثر من جانبه. قال رئيس مؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مواني دبي العالمية السلطان أحمد بن سليم، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم، تقوم مؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة بتطوير مارينا ميناء راشد كجزء لا يتجزأ من التزام المؤسسة بدعم تنوع اقتصاد دولة الإمارات، ويتكامل المشروع مع خطة دبي 2021، ويعد إضافة نوعية تعزز من مكانة دبي وجهة رئيسية للعطلات والسياحة البحرية الفاخرة. في هذا الجانب ما شاء الله عليهم الرؤية، يعني رؤية 2021 من الحين لو تسيرون. طبعا ميناء راشد يباله تصريح حسب الواحد يدخل، لأن ميناء يعني حال المطارات ميناء جوي وهذا ميناء بحري، يعني تصاريح علشان تدخل هاي المنطقة. لكن أنا أرمس عن نفسي، أنا زرت هذا الميناء في هذه الفترة اللي تم فيه افتتاح مرسى السفن السياحية. السياحية يعني له كبيرة كبيرة جدا. نحن شفنا هذه القوارب اللي هيتش 5000 سايح وأكثر أو أقل، اللي هي من الشركات العالمية مثل عايدة واحد وعايدة اثنين اللي يجون من إيطاليا يفتتحون أول رحلة ما بين دولتهم وأي دولة في العالم، لكن لازم تكون المحطة الثانية دولة الإمارات ودبي يحضرون هذا المكان. وأنا حضرت من يعني من ضمن هاي الاحتفالات، وكنت محظوظ أن وصلنا في الموعد اللي وصلت فيه هاي الباخرة اللي تشل تقريبا 3000 و4000 سايح تجيبهم الإمارات. وهذا مجال جديد اللي هي صناعة السياحة البحرية عن طريق البحر. حد يرب هذه الرحلة؟ إذا حد يرب الرحلة عن طريق هذه البواخر بإمكانكم تتواصلون ويانا تخبرونا عن الرحلة. الرحلة على فكرة أصبحت يعني موجودة في الإمارات، بإمكانك تأخذ هذه الرحلة اللي تطلع في دول الخليج ما بين دبي موان دبي وأيضا سلطنة عمان الشقيقة، وأيضا توديك على البحرين وتوديك على السعودية وتوديك وين ما تبقى العالم كله. بإمكانك أنت تختار مثل ما يقولون البرنامج اللي يناسبك، يمكن تنزل يومين في سلطنة عمان وتنزل يومين في البحرين وترجع مرة ثانية بإمكانك. يعني هذه السفينة والباخرة المجهزة اللي أنا طلعت فيها 11 طابق كانت واقفة، طبعا كنا في جولة فيها وهي واقفة راسية في ميناء راشد، خذنا جولة فيها، فيها مركز تسوق، فيها كوفي شوب، أكثر من كوفي شوب يطلن على السفينة من داخل ويطلن على البحر من برا أنت وين ما تبقى، فيها مسابح، فيها حلبة فورميلا، فيها سينما، فيها الحلبة اللي هي مال مصارعة الثيران لكن الإلكترونية، فيها مسارح، فيها عروض تقام. يعني يوم نحن خذنا جولة فيها وهي واقفة كانت فيها عروض، وأيضا ألعاب الفورميلا، تركب السيارة وتشغل الجهاز وتشوف الشاشة أمامك، فيها مصعد يوديك من الدور الأول للدور 11، تشوف سطح السفينة اللي فيه أحواض للكبار والصغار وجاكوزي وغيره، فيها من الأشياء الكثيرة اللي لفينا فيها نحن لين ما لفينا فيها كباين ما تتصورونها، كأنها غرف النوم اللي فيه القصور، فيها يعني محلات، فيها ركن للهدايا، وفيها يعني بإمكانك تقضي فيها 3 أيام 4 أيام 5 أيام 10 أيام ماشي مشكلة، تحضر سينما، تسير المول، ترد اللي هو مركز التسوق، تسير تتسبح، تسوي لك جدول ما تمل. بس في ناس تنظر الهدوء، يعني تطلب الهدوء وتحس أن هذه الأجواء اللي تناسبها خلال إجازة مدتها مثلا 10 أيام لين أسبوع يبتعد شوية. فالسياحة البحرية الإمارات ودولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص الحين افتتحت هذا المرسى اللي هو في ميناء راشد للسفن السياحية، والمبنى مالهم اسمه مبنى الشيخ حمدان الله يحفظه فزاع. أيضا هذا المبنى جميل وحضرناه وشفنا المبنى الجديد، يعني نفس صالة المطارات، نفس المطار لكن طبعا على مستوى أقل. ليش؟ لأنه ما يفتتح إلا إذا جت هذه الباخرة اللي عدد زوارها 2000 وأكثر، يعني من 1000 و2000 وأكثر، فيتم تجهيزه قبل وصول هذه السفينة السياحية، وأيضا تكون في استقبالهم الفرق الشعبية لهازيج مانا الإماراتية، وأيضا في استقبالهم المسؤولين اللي موجودين. المطار يشتغل بكامل طاقة الاستيعابية، في مبنى للسوق الحرة، في أيضا الصراف الآلي، وفي محل تبديل العملة، وفي الأسواق مال ركن التذكاري، وفي المطاعم، وفي صالة الكبار الزوار، وفي وفي وفي. هذا في ميناء راشد. إن شاء الله يوم تشتغل الحركة اللي هي السياحة البحرية والواحد يشوف أن يت الفرصة أن يزور مثلا دولة من دول الخليج أو الدول العربية أو دول العالم بواسطة هذه المراكب الكبيرة، بإمكاننا أن نشوف المبنى اللي في ميناء راشد، مبنى السفن. بنتواصل وياكم مستمعين الكرام في هذه الكشتة اليوم، لين الحين أغلب المجال عن البحر. بنظهر فاصل مستمعين الكرام وبنرجع، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
107.4 الأولى.
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
107.4 الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل الجميل. ما شاء الله مخرجنا ويانا وفواصل إذاعة الأولى مثل ما تعودتوا عليها جميلة. أرحب كل من يسمع بإذاعة هذه منكم وفيكم، ونرحب أيضا باللي انضم لنا الحين في حياك في بلادي لين الساعة 8 أو قبل 8 إن شاء الله بشوية، وياكم في هذه الكشتة التراثية في الإمارات. كنا في دانة الدنيا ووديكم، كان حلو وكان براد براد مرة. انسي راس الخيمة، نسير صوب أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات. خلنا ناخذ تفاصيلها دام نرمسنا عن أعلى قمة جبلية، أكيد بني بطاري الثلج في الإمارات. حياكم الله مستمعين الكرام، لي يبي يشاركنا أرقامنا هي 04-369-99-50، وأيضا رسائل نصية على 4-4-7-7. كنا في بداية حلقتنا نرمس عن الكشتة، وعقب عندنا التقرير الصوتي عن الشارجة. أيضا الحين أخذنا كم من خبر عن دانة الدنيا دبي، الحين وديكم راس الخيمة، هذه الإمارة الجميلة. وبعد في حلقتنا فقرات، وأيضا بنرمس اليوم دامنا نرمس عن الجو البارد والثلج، بنرمس عن الشاهي، بنرمس عندنا أخبار وعلوم في هذه الكشتة اللي ناخذ فيها ما بين الطرفة، ما بين الأخبار الجميلة عن الإمارات، ونحن تكشت ما بين الماضي والحاضر. من الأشياء الجميلة في دولتنا تساقط الثلوج، يعني في منظر أفرحنا كنا، في منظر يعني ما تعودنا عليه. لكن هل هذه الإمارة، هل راس الخيمة وأيضا اللي ساكنين قريب من هذا اليبل تعودوا يمكن خلال هاي السنتين اللي مروا على هذه المناظر اللي من نشوف نحن الجو يبرد وأيضا عدنا الثلج وعدنا مثلا الأمطار، تلقاهم ما شاء الله عليهم فوق اليبل. الخبر يقول طريج اليبل أحد أفضل المناطق السياحية في الدولة بشكل خاص، وفي الإمارة في الدولة بشكل عام، في الإمارة بشكل خاص. جبل جيس أطول قمة جبلية في الإمارات. تشتهر إمارة راس الخيمة بسلسلة جبال الحجر الرائعة على حدودها الشمالية، واللي تضم أعلى قمة في الدولة، قمة جبل جيس، بارتفاع 1910. بين الجبال هذه تنتشر قرى وأيضا العديد من المزارع اللي تستفيد من هذه الكميات الكبيرة ولله الحمد من الأمطار لإنتاج الفواكه والخضروات وأيضا تربية الحلال. تشهد هذه الجبال في السنوات الأخيرة تساقط الثلوج، وما شاء الله مثل ما قلنا الحين ما مثل قبل. الحين كل حد عنده الهواتف الذكية، كل حد يعني عنده أيضا وسائل التواصل كثرت، يعني صورتك أنت الحين على اليبل بإمكانك الطرشها خلال لحظات أمريكا وأوروبا. قبل نحن في الإمارات ما نعرف إذا في هاي الكمية الكبيرة من الثلوج إلا هل الإمارة إذا ساروا المنطقة هذه، واللي عنده كاميرا على قولة أهلنا القبليين العكاسة بإمكانها يصور الحين ثلج ولا مطر ولا غيره برد، على طول تصوير ونشر ما شاء الله. فوصلت لنا كمية كبيرة من هذه اللقطات الجميلة أيضا عبر المواقع. تدخل الموقع وتكتب جبل جيس في راس الخيمة تشوف المنظر يعني ولا أروع، كأنه في أوروبا أو أمريكا أو حتى خلنا نبالغ شوي نقول ألاسكا. من الأشياء الجميلة الثلوج ما شاء الله تغطي قمة هذا اليبل وغير من اليبال في هذا الموسم اللي كنا استانسنا، صحيح ما لحقنا بحكم عملنا اليومي في المؤسسة الإعلامية هاي إذاعة الأولى، وفرحانين بالتواصل ياكم. لكن لحظات جميلة قمنا نحن ننشر الأخبار أيضا لتوصلنا من أخواننا وهنا اللي موجودين في هذه المنطقة وننشرها. في خبر مفرح كأنك أنت موجود في نفس المكان. أيضا يستفيدون من الكميات الأمطار الكبيرة مثل ما قلنا في الزراعة وأيضا تربية الحلال. تشهد هذه الجبال في السنوات الأخيرة تساقط الثلوج النادرة مرتين في السنة، الأمر اللي زرع الكثير من البهجة في نفوسها للإمارات بشكل عام وأيضا السكان المحليين بشكل خاص. هذا الجبل اللي هو جبل جيس أعلى جبل في دولة الإمارات بارتفاع 1910 متر، ويصل ارتفاع أعلى نقطة فيه إلى 350 متر، تقع شرق الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات. وتشهد قمة الجبل أدنى درجات الحرارة في الدولة تصل إلى كم يا مستمعين الكرام؟ 3 تحت الصفر. يعني نحن ما كنا نسمع عن هذه الأرقام في دولة الإمارات، أن درجة الحرارة توصل يعني لين 1 توصل لين 2 مثلا، إنما توصل تحت الصفر 1 و2 و3 درجة التجمد طبعا. فما كنا، لكن الحمد لله رب العالمين شفناها. شوف العين مثل ما نقول عبر ما قام يوصلنا من هذا المكان الجميل، فتوصل إلى 3 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء، مما دفع الحكومة المحلية لوضع خطط لبناء شوفوا الحين في المستقبل إن شاء الله فندق وتلفريك ومشروع للمظلات الهوائية، تعال وانقز مرة، وملعب للغولف وأول منحدر خارجي للتزلج على الثلج. صدق أو لا تصدق، في دولة الإمارات في الحبيبة وفي إمارة رأس الخيمة الغالية. كنا نحن نسير أول شيء يوم منسير مثلا ألمانيا ولا منسير أوروبا بشكل عام، وين الثلج؟ يقولوا لك في قارمش، يقولوا لك في ما أدري، هاي الأماكن الواحد يجلس يدور. الحين لا تدور، الحين عليك برأس الخيمة إن شاء الله في المستقبل مثل ما قلنا أول منحدر خارجي للتزلج على الثلج الطبيعي طبعا، ذلك بعد افتتاح الطريق الجديد على الجبل. لعل هذا الجبل هو حاليا أشهر جبل في دولة الإمارات، وطريقته تعتبر أفضل وأسهل طريق جبلي للقيادة، لكنه لم يصبح الوحيد بعد افتتاح طريق جبل جيس في رأس الخيمة مؤخرا، واللي يمنح مناظر مثل ما يقولون بانورامية تحبس الأنفاس. دائما نقولكم يوم بسيرون تتقوا، هلا هلا بعماركم، خصوصا على هاي ما أعرف أقولها أصلا، هي منحدر، المنحدرات الخطيرة الله يحفظكم في رأس الخيمة، واللي يعطيك منظر يعني ما تشوفه إلا في هذه المنطقة، مناظر بانورامية تحبس الأنفاس، إذ يطل هذا الجبل على وادي غليلة مرتبط حدوديا طبعا مع دولة اللي هي مع دولة الإمارات مع سلطنة عمان الشقيقة، ويطل على البحر مباشرة وعلى مجموعة من الجبال. ما بتجلس تسرح تشوف المناظر وتخلي الشارع يعني تسع عنه، لا. وعلى الرغم من أن هذا الشارع افتتح مؤخرا فقط، إلا أن الشارع جذب مجموعة كبيرة من المصورين الهواة لالتقاط أجمل الصور للطبيعة الخلابة، كما بات مقصدا للعائلات التي تتجمع فيه للراحة والتنزه واستنشاق الهواء النقي بعيدا عن الضجيج اللي هو ضجيج المدينة. شو السالفة يا جماعة؟ ضجيج المدينة، فضلا عن جذب السائقين المتحمسين، لكن الحماس اللي هو يعني في حدود، والرياضيين منهم هواة ركوب لوحات التزلج اللي وجدوا في هذا الدرب اللي هو متعرج طبعا، اللي هو المكان الجميل، وبين أيضا الجبال الوعرة منصة لإنجاز مختلف الحركات المثيرة على لوح التزلج. ما بتزحلقون ونشوفكم في البحر ولا بين الجبال، هلا هلا في عمارك. مستمرين ما بين هذه المناظر الجميلة في الإمارات مستمعينا الكرام، بنظر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية. اسمع الأولى
منكم وفيكم
الأولى
منكم وفيكم
107.4. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، أرحب كل من انضم لنا وكل من يسمع أثير إذاعة الأولى طبعا منكم وفيكم. يا مرحبا وسهلا في هذه الكشتة الجميلة في الإمارات الحبيبة، الإمارات الغالية. بعدنا مستمعينا الكرام في رأس الخيمة، هذه الإمارة الجميلة وأهلها الطيبين، نرمس عن هذا المكان الجميل في هذه القمة الجبلية الجميلة والتفاصيل المستقبلية من أجل استثمار هذا المكان وجعله قبلة للسياح من هالبلاد وأيضا خارج البلاد. هي هذه مثل ما نقول إمارات ترحب بالجميع، كنا نعيش على أرض هذه الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل حكامنا القيادة الرشيدة، وأيضا كأسرة وحدة الحمد لله رب العالمين حافظ على الإمارات وعلى مكتسباتها. نعلق على الرسالة النصية قبل أن نكمل الخبر. صاحب الرسالة اللي نهايته يعني نهاية رقمك 1210 ما كتب اسمه يسلم علينا، يقول السلام عليكم خليفة، ترى نطقك لوادي أو للوادي غير صحيح، كاتب غليلة. شو قلت أنا؟ صلح لي إذا أنا قلت شيء غير غليلة. أنا قلت أول شيء جزاك الله خير على التواصل، مشكور ما قصرت. أنا قلت هذا الطريق اللي هو جبل جيس في رأس الخيمة اللي يمنح مناظر بانورامية تحبس الأنفاس، يطل هذا الجبل على وادي غليلة مرتبط حدوديا ما بين الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة. صلح لي، ما أدري أنت كتبت بعد غليلة نفس النطق ولا أنا ترى الفتحات اللي بين الضروس، سامحنا. أتمنى من صاحب الرقم اللي نهايته 1210 أول نشكره بعدين يتواصل ويانا يقول لي أنا شو قلت وأنت وشو صح، أو حتى إذا تقدر تتصل بنا على 0436999950 على العموم نفرح نحن مثل هذه التفاصيل، حتى هو اجتهاد شخصي لكن الأسماء أنا أعرف أن الأسماء صحيحة لازم يعني نبها من مصادر موثوقة، وأنتوا بعد هالبلاد هالمنطقة أدرى منا، لكن قولوا لي شو اللي ما قلته أنا صح. نكمل الخبر مستمعين الكرام. على الرغم من أن هذا الدرب مثل ما قلنا يعني ما صار لفترة لكنه جذب مجموعة كبيرة وشفنا الزحمة عليه وشفنا الشرطة قواهم الله في هذه الإمارة الجميلة قاموا يصدون هذه الحركة وينظمونها، وفترة من الفترات سكروا الدرب ما شاء الله من كثر إعداد السيارات، وبما أنه خطر إذا تركوهم مثل ما قلنا اللي يجاوز واللي يسوق السواقة اللي على راحته، لا لازم تكون السلامة أولا حتى لو سكروا الشارع فترة مؤقتة. هذا الدرب لم يكتمل تماما إلا أنه يوصلك إلى القمة حيث يتبقى حوالي 4.8 كيلومتر اللي هو المؤدي للقمة. طبعا مثل ما نقول نحن قرقرة أو كات أو غيره أنه مب يعني مسفلت أو مب شارع، طبعا يمكنك الاستمتاع بالقيادة على طول اللي هو 20 كيلومتر من فوق الجبل إلى نقطة النهاية اللي هو الدرب الجديد. طبعا هذا الجبل اللي هو جبل جيس في رأس الخيمة هو أعلى قمة في دولة الإمارات ويشكل جزءا من سلسلة جبال الحجر اللي تبدأ من شبه جزيرة مسندم وتمتد إلى صور في سلطنة عمان الشقيقة، وتشير التقديرات وفقا لما ذكره المواقع اللي هو الموقع ناشونال الإماراتي إلا أن الطريق كلف إمارة رأس الخيمة أكثر من 300 مليون درهم. هذا الدرب يعني مب مجرد طريق يوديك إلى منطقة خالية أو منطقة مهجورة أو غيره، تخطط الإمارة مثل ما قلنا لبناء فندق وتلفريك ومشروع لهبوط اللي هو بالمظلات من المنحدر وملعب جولف ومنحدر للتزلد من قمة الجبل، إذ يشهد الجبل تساقط الثلوج ما شاء الله مرتين في السنة، كما يعتقد أن المنظمون سيجلبون آلات لتفريغ المزيد من الثلوج. هناك عدد محدود من منصات المشاهدة على طول الطريق تستحق التوقف عندها لإطلالة تحبس الأنفاس، تعرفكم عليها من خلال يعني اللي يبي يعرف هذه التفاصيل أو الصور أو الشارع مستمعين الكرام بإمكانكم تدخلون اللي هو محرك البحث جوجل، تكتبون قمة جبل جيس أو الشارع المؤدي إلى قمة جبل جيس، تشوفون الصور في المستقبل، يعني صور المشروع اللي بيقام مثل ما قلنا نحن المنحدر أو الفندق أو ملعب الجولف. الطريق مثل ما نعرف نحن سهل أنك توصل اللي هو للإمارة وبعدين توصل إلى قمة، يعني إلى اليبل وبعدين إلى القمة. طبعا يقولك بعد شو الأشياء اللي تسويها إذا زرت رأس الخيمة غير هذا المكان؟ بإمكانك أنك تزور متحف رأس الخيمة الوطني، أيضا طبعا من الأماكن الجميلة اللي يعرض تراث رأس الخيمة والتراث الأثري الجميل، أيضا الينابيع اللي هي عين خت، المياه الساخنة عين خت اللي توفر لك فرصة مثل ما نقول تودن في هذا المكان الجميل، أيضا تخييم بر أم القيوين وبر رأس الخيمة وغيره، ما في داعي أنا أرمس وأقول عن هذا المكان الجميل في هذه الأجواء. ونشوف نحن ما شاء الله منطقة عوافي من كثر العزب اللي فيها والعرب اللي فيها، والعرب مو معناته هالبلاد، العرب الناس كلها حتى الأجانب اللي يوم الخارج في هذه البقعة خلال هذه الفترة. نحن نقول كل الشكر والتقدير لرجال الأمن محافظين على الأمن في هذه المنطقة وغيرها من المناطق، أيضا للخدمات كلها البلدية والأشغال والطرق غيرها غيرها، يعني ما نعددهم لكن كل الشكر لهم. أيضا الأماكن الترفيهية ومكثرها الفنادق وغيرها، لو بنرمس عن الإمارة ما نقدر نوفيها في هذه الدقائق البسيطة حقها أو الدقائق القليلة، لكن هاي بعض المقومات اللي موجودة في إمارة رأس الخيمة. وديناكم في هذه الجولة الجميلة على هذا المكان الجميل، عندنا فقرات بعدنا مستمرين وياكم، ومثل ما قلنا عندنا فقرة تواصيف اللي قبل الأخيرة، وبتكون فقرتنا الأخيرة اللي هي عندنا وعند العرب، بناخذ فيها شاي كرك اليوم. عاد نحن نشوف عقب هاي الجولة اللي فيها الثلج، نعم نعم بناخذ جولة عقب ما أخذنا في هذا المكان الجميل البارد، بناخذ فقرة تواصيف، وبعدين عندنا وعند العرب ما بين الإمارات، بنوديكم اليابان شوية وبردكم بسرعة للإمارات. مستمرين وياكم مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم، نحن مستمرين وياكم لين الساعة 8، بنظهر فاصل وبنرجع لكم.
الأولى منكم وفيكم.
يا ورقة بالأخذي شوفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على أجرك وفرقة
كبك لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
تواصيف
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل، نرحب كل من انضمنا في الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم في فقرة تواصيف. خلنا ناخذ العملات القديمة في الإمارات. تمثل النقود والمسكوكات جانبا مهما من تاريخ الدولة والحضارات، فتاريخ وتطور العملات يعكس مراحل تطور الدول وفترات قوتها أو ضعفها، وأيضا مكانتها الاقتصادية بين محيطها الجغرافي والإقليمي وغير ذلك من جوانب التاريخ. بالنسبة لتاريخ المنطقة وتاريخ دولة الإمارات تحديدا، ترتبط دراسة التطور التاريخي للنقود بدراسة النشاط التجاري نظرا للارتباط الوثيق بينهم، حيث كان النشاط التجاري عاملا كبيرا في انتقال عملات عديدة إلى الإمارات لتم تداولها لفترات مختلفة وفق ما يذكر الباحث الاقتصادي. هذا طبعا يبينا من فقرة للكاتب الأستاذ نجيب عبد الله الشامسي في كتابه النقود في الإمارات العربية المتحدة. لافتا الكاتب إلى أن النشاط التجاري اللي مارسه سكان الإمارات في الأسواق المحلية في الفترة اللي سبقت الاكتشافات النفطية يتمثل في منتجات الحرف والمهن، وكانت موانئ الإمارات مراكز تجارية كبيرة في هذا القرن اللي هو القرن 19، بينما شهدت سوق اللي هي الشارجة نشاطا تجاريا في فترة الأربعينيات، ثم تحول النشاط التجاري تدريجيا في عام 1902 إلى سوق دبي اللي شهدت رواجا كبيرا في أوائل سنة 1904. وضعت شركة الهند الشرقية للملاحة التجارية دبي بين الموالي المنتظمة لخطوط بواخرها. شهدت الإمارات خلال فترة زمنية مختلفة كما هو الحال في بقية دول الخليج تداول مسكوكات الإغريقية والرومانية والبيزنطية والساسانية والقادايانية، حيث تم العثور على درهمين إغريقيين خاصين بالإمارات يحملان صورة الإسكندر الأكبر، كانا متداولين في القرن الأول قبل الميلاد، أحدهما من الفضة والآخر من النحاس. ومع دخول أهل الإمارات في الدين الإسلامي تم تداول العملة الإسلامية أثر الفتوحات الإسلامية، حيث كانت هناك عملة الدرهم الإسلامي، ثم تداول العملة الإسلامية أثر الفتوحات الإسلامية حيث كانت هناك عملة الدرهم تحمل اسم المهلب بن أبي صفرة القائد الإسلامي المعروف المولود في منطقة دبا في المنطقة الشرقية من الإمارات. كما تم تداول الدنانير الإسلامية في عهد الخلافة العباسية بحكم أن الإمارات كانت جزءا من الدولة الإسلامية ودولة بني بوية. يشير الشامسي إلى أنه مع الانفتاح الاقتصادي لأبناء الإمارات على مناطق العالم تم الاتصال بالحضارات والشعوب القاطنة في مناطق بعيدة أو قريبة من الإمارات سعيا وراء لقمة العيش وتوسيع النشاط التجاري لهم، وذلك حمل تجار الإمارات عملات جديدة لم تكن معروفة من قبل في بلادهم، فكان الريال النمساوي ثم الليرة العثمانية، ثم حمل التجار الريال النمساوي للإمارات لما له من قيمة كوحدة نقدية يتم تداولها بينهم لتسهيل الحركة التجارية، وعرف في المنطقة بالريال الفرنسي أو ريال الملكة تريزا، وبدأ تداوله منذ عام 1790 وبقى حتى ظهور الروبية الهندية وكذلك الليرة العثمانية اللي ظهرت بعد الريال النمساوي. ترجع أهمية الريال النمساوي إلى أنه مصنوع من الفضة واستخدم كوسيلة للإدخار إضافة إلى التعامل المعيشي والاقتصادي، كما كان يستخدم كحلية وزينة للنساء، ويحمل صورة الملكة تريزا ملكة النمسا على إحدى وجهي، وحمل الآخر شعار النمسا وهو النسرين بينهم علم الدولة. وتم تداول الليرة العثمانية مع دخول الريال النمساوي الإمارات والخليج، وكانت المنطقة أثر الهزيمة في الحرب العالمية الأولى مع الانتداب البريطاني لمنطقة الخليج. تفاصيل ما شاء الله تفاصيل لكم مستمعين الكرام، حاولنا ناخذ هذه الفقرة على السريع وإن شاء الله متواصلين وياكم في الفقرة الأخيرة حلقتنا لهذا اليوم. شوف في شوتنا
عندنا وعند العرب
من الصبح نهلعكم نقول تشاي تشاي. الحين في هذه الفقرة ناخذ ما بيننا وما بين اليابان، ناخذ الإمارات واليابان. يستهوي الإماراتيين أنواع معينة ونكهات من الشاي أو طريقة تحضيره معينة، وهي ليست من تراث الإمارات لكنها دخلت نتيجة الاحتكاك ما بين هل الإمارات قديما وحديثا بالحضارات الأخرى. ناخذ شوية عن الكرك، وايدين يشربون الكرك، نحن مو منهم لكن وايدين يشربون الكرك ما شاء الله، يتعنون مرة يطلعون مني حتى ما عنده مشكلة يوصل لفجيرة، وراعي أبو ظبي يوصل دبي، وراعي دبي يصير العين والأمور كذا. الكرك معناته الشيء الغليظ اللي هو مضاعف، كناية يعني هذا وصف عن الشاي الثجيل، وهو لفظ بلغة الأردو طبعا مثل ما قلنا دخيلة على مجتمع الإمارات، لكن عاد نحن بعد مثل ما نقول المزاج والكيف ويقولك والله بعد المزاجي وتشاهي، وهو لفظ مثل ما قلنا اللي هو شاي مخلوط مع عدة أنواع من الشاي ويختلف طعمه من مكان لآخر. وتكلفة شرب شاي الكرك، وهناك بعض المحلات اللي أصبحت تتفنن في جذب الزبائن من خلال تقديم هذا الشاي في حد يحط الحين في هذا الكاس اللي هو من فخار، يعطي هذا الكاس اللي هو كاس الفخار طعما مميزا لهذا الشاي. أيضا يستهوي هالإمارات شاي الزعفران، نعم حليب زعفران محلاه ومزينة، أيضا الهيل والجرفة وحليب وغيره من الشاي، وهي تعتبر من مشروبات الضيافة سواء في الزيارات أو المناسبات المختلفة وحتى في البيوت، والكثير من الناس يشربونه حتى عقب الغداء يقولك يضبط المزاج والرأس وما شو. لكن نحن عندنا أنواع اللي هو الشاي العادي والشاي الأخضر وغيره، لكن هي هاي فقرة حاولنا ناخذ شو اللي موجود عندنا في الإمارات، موجود بكثرة الحين هذا الشاي، شاي كرك وغيره. أيضا سير عند اليابان شوية، استضافت نعم استضافت جامعة زايد في فرعها بدبي محاضرة حول أساليب تقديم وتناول الشاي في اليابان، حيث تحدث خلاله اللي تعد يعني من أكبر خبراء ومعلمي هذا القرن اللي يعرف في الثقافة اليابانية، وصاحب المحاضرة عن من اليابان عرض حي على المسرح لفن وتقاليد الشاي الياباني. في ختامها انتقل الحضور إلى الصالة اللي هي بواسطة الحرم الجامعي في وسطى، حيث تم تقديم الشاي وتذوق في أصوله اليابانية. أيضا مثل ما نقول أن الشاي يسمونه ماتشا هم اليابانيين، يعد عنصرا أساسيا وفاعلا في حياة اليابانيين، كما كان أساسا لمذهب جمالي يعني جمالي وروحاني، حيث كان له أثر واسع وعميق في ثقافتهم كما لم يفعل في أي بلد آخر. ومن هذا التباين في استخدامه اللي هو ماتشا اللي هو الشاي تطورت فكرة اجتماعات الشاي، وأدى هذا إلى ابتكار غرف مصممة خصيصا لمثل هذه الاجتماعات، ومن ثم كان ظهور المفهوم الجمالي البسيط القائم على تقدير الجمال البسيط والرقيق اللي يمكن اكتشافه في أشياء تبدو متواضعة. الرد من اليابان، الرد للإمارات الحبيبة، هم يعتزون بهذا الشيء يفتخروا به ولهم طرق، ونحن أيضا يقول لك والله تعال ما تصير إلا نعزمك على شاي على قهوة ماشي مشكلة، المهم هي فن في الضيافة تفننوا فيه بحكم العولمة والتقدم الحين في أساليب ونمط الحياة، فتعددت ما بين الأخضر والمغربي ويقول لك شاي كرك وغيره من بلدان ثانية، حتى الشاي التركي، الشاي العراقي، الشاي المصري، ما الصعايدة هذا غايته ثجيل. فيقول لك هو يعني خليط ما بين الدول، لكن أنت تميز يوم تصير مثلا مطعم تركي تقول لازم تجرب الشاي، تصير مطعم عراقي تقول لازم تجرب الشاي، يوم أنت عندنا نحن تعال جرب القهوة العربية ومرة يعني حتى لا يمدي لك تيلس إلا أنت تخلص الدلك كلها ما شاء الله، فنيال وفنيالين ثلاثة ما يسدونك. هذا ما لدينا في حلقة هذا اليوم مستمعينا الكرام، وديناكم المكان بارد عقب قلنا اللي هو جبل جيس في رأس الخيمة، عقب قلنا نختمها بالشاي الدافي. نتمنى أن أضفنا معلومة عن الإمارات في هذه الكشتة السياحية التراثية ما بين الماضي والحاضر. بعدنا نتري رسالة نصية صاحب الرقم 1210، لكن إذا ما قدرت تطرشها اليوم باكر إن شاء الله، لا باكر الاثنين بنكون في القرية التراثية تابع المركز حمدان بن محمد لحياء التراث، ورا باكر بنكون هني إن شاء الله أيضا من الساعة 6 لين الساعة 8. نشكر كل من تواصل ويانا سواء برسائل نصية أو الاتصالات في هذا البرنامج وغيره من البرامج إذاعة الأولى منكم وفيكم. في النهاية تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل، مستمعين الكرام شوفكم باكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.